زلنا في ترجمة حاطب رضي الله عنه، وفيما يتعلق بالجاسوس، وقد تكلم أهل العلم على الجاسوس عند هذا الحديث، والجاسوس للكفار على المسلمين اختلفوا في قتله، قال الحافظ وكفره أيضا فيها أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك، وهذا الجنس كبيرة قطعا، ولكن لولي الأمر أن يقتل المتجسس للكفار على المسلمين من الكفار، كما قتل سلم بن الأكوع ذلك المتجسس عليهم يوم حنين، أو نعم يوم حنين، فجاء على جمل فجلس وتجسس عليهم ثم ركب جمله وشرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدركوه، فأدركه سلم بن الأكوع فقتله وأخذ جمله، فجاسوس الكفار على المسلمين لهم قتله، لهم أن يقتلوه، وجاسوس المسلمين للكفار عاصي ولا يقتل بدليل هذا الحديث، إلا أن علم منه الردة يقتل الردة، وجاسوس المسلمين على المسلمين فاسق ضال، وكل الجواسيس فساق على المسلمين جساس فساق، إلا ما كان من طلائع على الكفار في حالة حرب ونحو ذلك فإن ذلك جائز، وإلا فالجواسيس نهى الله أن تجسق أو لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا، وفيها أن الإيمان يضعف ويقوى، ففي حال ضعف الإيمان قد يرتكب الإنسان مخالفة شرعية إما بتأويل أو بغيره، وفي هذا دلالة على الاستفصال وطلب العذر، ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما هذا؟ فأبان عذره وأن الاعتذار الصحيح مقبول، وفي هذا دلالة على إقالة عثرات الصالحين، فإن حاطبا رضي الله عنه من الصالحين البدريين، فحصلت منه عثرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ثم هيج عليهم فقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه كلها نزلت في حاطب رضي الله عنه، قال وفيه الدفاع عن الصالحين، قالت العثرات فكم من صالح تحصل منه عثرة وإذا أقيلت عثرته زالت تلك العثرة ونسيت تلك العثرة ونفع الله به الإسلام والمسلمين. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، هذا مما يمكن إقالة فيه تصح توبة ويقال فيه استغفروني أغفر لكم، ومن أقال مسلم عثرة مسلم أقال الله عثرته، أقال مسلم أقال الله عثرته. وأما عمر رضي الله عنه فحمله على الظاهر أنه منافق، وهذا في الظاهر أعمال المنافقين حملها على هذا، لكن الله أطلع نبيه على صدق حاطب وزكاه ودافع عنه. وقوله حاطب بن أبي بلتع كتب، فإذا فيهم حاطب بن أبي بلتع إلى ناس مشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تبين أن هذا الخبر أنه يريد أن يخبرهم أنه سيغزوهم، بعض أمر النبي أن النبي سيعد لهم العدة ليغزوهم، وهذا الخبر لو شاع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن يعمي الله عليهم ولا يشعرون، وفعلا أعماهم الله، ما تلقوا ما تجمعوا ما استعدوا ما واجهوا، وقد كانوا يهجمون إلى المدينة، فلما أراد الله عز وجل الفتح والنصر خذلهم فبقوا في بيوتهم ما قاموا بشيء حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لا تعجل علي يا رسول الله، فيه طلب التأني، وفيه أن الذي أنه ينبغي أن يفصح عن مقصوده وأن لا يحمله ذلك الزلل على التلعثم وعلى السكوت بما يسبب له الضرر، فإنه إذا سكت ولم يحصل له جواب في ذلك الحال جواب مقنع وما كان من ذلك ربما تضرر أكثر، لأن حمله على ظاهره سيحمل على ظاهره. وفيه أن المال والأهل ربما سببوا للإنسان ضعفا، هذا كان له أشياء في مكة يخاف عليها عليهم من قريش، كاتبهم يكتسب بذلك عندهم أن يسلم تسلم أمواله أو يسلم كذلك أهله من فتنة قريش، قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك، أي ما عنده نصب فيهم إنما هو يعني ما ليس من صليبتهم مولى لهم، أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. وهذا الاجتهاد خطأ، حصل اجتهاد، كم من الاجتهادات يخطئ فيها الإنسان، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وقال النبي الصدقة، وهذا التصديق وحي من الله. إذا كان يصلح في حالة الريبة الشديدة والخوف من الأضرار على الإسلام والمسلمين، هاتك ستر المرأة حتى ممكن تكشف ثيابها، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب للوصول إلى ما يتضرر به مثل الكتاب أو نحو ذلك، فإن التفتيش عند الضرورة عند الضرورة جائز، لكن عند الضرورة ما هو عند مجرد تهمة. وبعض الناس تأتيهم تهم وأقاويل وتلفيقات فيمتهنون بيوت الناس ويعدون عليها في وقت نومهم وفي وقت غفلتهم وفي وقت كذلك إزعاجهم، ويضرون على الناس، يسببون للناس القلق بغير مجرد تهمة ومجرد نقولات كاذبة. أما في حالة توقع الشر فلا بأس بهذا، لهذا الحديث تيقن الشر أو خبر صادق أنه فساد عريض وضرر على الإسلام والمسلمين سيحصل من هذا البيت، لا من يفتشون. وإلا فقد قال نهينا عن التجسس، حديث نهينا عن التجسس، لا يحصل تجسس على البيوت على الإطلاق في كل ما جرى حصلته تهمة. إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. اقرأ قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
قال القرطبي رحمه الله: قوله لا يدخل الجنة النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد، أي الذين بايعوا تحتها، هذه الشجرة هي شجرة بيعة الرضوان، ثمرة، قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكانت بالحديبية التي تقدم ذكرها، والمبايعون تحتها كانوا 1400. ذكر قول آخر: كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت على أن لا يفروا. هذا مدلوله أنه على أن لا يفروا، معنى ذلك مدلوله أنه ولو ماتوا أو على أن لا يفروا، هذا صحيح على خلاف بين الرواة. ثم إن رسول الله صالح أهل مكة وكفى الله المؤمنين القتال وأحرز لهم الثواب وأثابهم فتحا قريبا ورضوانا عظيما. واستثناؤه صلى الله عليه وسلم هنا بقوله إن شاء الله استثناء في واجب قد أعلمه الله تعالى بحصوله بقوله لقد صدق الله، لقد رضي الله عن المؤمنين وبغير ذلك، وصار هذا الاستثناء كقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقول حفصة بلى أخرجه منها الشهامة النفسية والقوة العمرية، إنها كانت بنت أبيها، وهذا من نحو قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم منافقين أتصلي عليهم، وتمسكها بعموم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها دليل على أن منكم للعموم عندهم، وأن ذلك معروف في لغتهم. انتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها تأديب لها وزجر عن بادرة المعارضة وترك الحرمة، ولما حصل الإنكار، ولما حصل الإنكار صرحت بالاعتذار وذكرت الآية، وحاصل ما فهمت منها أن الورود فيها بمعنى الدخول، وأنها قابلت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة بعموم قوله وإن منكم لواردها، وكأنها رجحت عموم القرآن فتمسكت به، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن آخر الآية يبين المقصود، أقرأ قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وحاصل الجواب تسليم أن الورود دخول، لكنه دخول عبور، فينجو من اتقى ويترك فيها من ظلم، وبيان ذلك أن جهنم أعاذنا الله منها محيطة بأرض المحشر وحائلة بين الناس وبين الجنة، ولا طريق للجنة إلا الصراط الذي هو جسر ممدود علامة جهنم، فلا بد لكل من ضمه المحشر من العبور عليه فناج مسلم وخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم كما تقدم. هذا قول الحسن وقتاده الذي تعضده الأخبار الصحيحة، والنظر المستقيم والورود في أصل اللغة الوصول إلى الماء، وإنما عبر بها العبور لأن جهنم تتراءى للكفار كأنها سراب فيحسبونه ماء، فقال لهم ألا تريدون، كما صح في الأحاديث المتقدمة. قال النووي رحمه الله قول حفصة بلى انتهار النبي لها، قالت وإن منكم إلا واردها، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا آية، فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون المتقون، أي مرور، فهذا المراد بالورود وإن منكم إلا واردها، أي المرور على الصراط ليس الدخول فيها. وإلى هنا بارك الله فيكم.